بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب فضلك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. تكلمنا إلى الآن عن ستة أنواع أو ستة أصناف لها أحكام خاصة في موضوع الميراث، لا يدخل تحت العناوين السابقة ولا ميراث، لا يعني هي داخل تحت عناوين الميراث والنسب والسبب أو نفي النسب ونفي السبب. حكينا أول شيء عن مين؟ عن ولد الملاعنة. اثنان، عن ولد الزنا. ثلاثة، عن تبرؤ من الجريرة. أربعة،
عن المفقود.
عن الحمل.
الحمل.
خمسة، عن المفقود. ستة، عن الإقرار من نسب. سبعة، اليوم بدنا نحكي عن الخنثى. قبل أن نتحدث عن الخنثى لابد أن نعلم أن الإنسان هو إما ذكر وإما أنثى، وليس لدينا واسطة بين الذكر والأنثى، ودل على ذلك أدلة عديدة في الكتاب والسنة. نقتصر على أدلة الكتاب. قال تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي سورة النجم: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وفي سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وفي سورة الليل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. أيضا في سورة الشورى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يعني جعل إذا الهبة ما كانت ذكر أو أنثى، النتيجة شو؟ عقيم. اللي هذا الأمر بديهي؟ لا، بطل بديهي، كان بديهي، صار لازم نحكي فيه. فإذا بناء على عندما نتكلم عن الخنثى، نحن لا نتكلم عن قبيل ثالث، نحن نتكلم عما يعصر تشخيص جنسه، وإلا واقعا هو إما ذكر وإما أنثى. هون السيد الحكيم عطينا ضوابط بالأول قبل ما نفوت على المطلب. واحد بيقول: المعيار في الذكورة والأنوثة في الإنسان شرعا على العضو الذكري والعضو الأنثوي. مش عجب ليش هالكلام يعني، ايه؟ لأنه في احتمالات أخرى. فواجد العضو الذكري وحده ذكر، تترتب عليه أحكام الذكري شرعا، وواجد العضو الأنثوي وحده أنثى، تترتب عليه أحكام الأنثى شرعا. طيب ليش عم نحكي هيك؟ لأنه في ناس قالوا أنه مع عدم وجدان الأعضاء في عندي أمارات أخرى تحدد الجنس. قال السيد الحكيم: ولا عبرة بغير ذلك من لوازم الذكورة والأنوثة الغالبية. قال: هذيك ما إلها مدخلية في حقيقة الذكورة والأنوثة، هذيك لوازم غالبية غالبا موجودة. مثل شو؟ مثل اللحية في الذكر، مثل حجم الثديين في الأنثى. قال: هي لوازم غالبية، هذه منها مقومة، منها مشخصة لا يركن إليها. العبرة هي بوجود العضو التناسلي على هذه الهيئة. لا عبرة باللوازم الظاهرة كما ذكرنا، والله الخفية، والله الإحساسات الغريزية، الميول الموجودة اللي يدركها الشخص، والله الهرمونات، إذا كان في والله صار فحص دم وصار في اختبار هرمونات ذكرية أنثوية أزيد، هي اللي أهل الاختصاص في هذا الزمان يستطيعون أن يرصدوها. ليش؟ لأن كل هذا يمكن أن يحصل فيه شذوذ خلقي وبالميول خلقي حتى، يعني قابل أن يكون قابل مرأة وعندها خلل بالهرمونات صار عندها لحية، قابل يصير في خلل بإفراز الغدد، قابل لظروف لبيئة لتوجهات لتربية لحوادث حصلت معه بالطفولة صار عنده ميول شاذة. فإذا كل هذه لا تؤدي إلى تشخيص الجنس، بخلاف المقوم الرئيسي هي الأعضاء. الأعضاء لا، ما في غير هالكلام. طيب شو يترتب على هذا الكلام سيدنا قصي الحكيم؟ هو بدك توصل معنا. بقول يترتب على ذلك أمران. الأول، شوف هون لوين راح يخذ لك المطلب، أنه لا يتحول الذكر أنثى ولا الأنثى ذكرا بعملية جراحية أو أدوية أصلا تستهدف الفوارق الجسدية بين الجنسين، ما فيه لا بعلاج دوائي ولا بعلاج جراحي. من ولد ذكرا لا يصبح أنثى، ومن ولدت أنثى لا تصبح ذكرا. شوف هذا، فإذا أول شيء يترتب على الكلام عم يحكي السيد، هذا تحول الجنس ما له وجود، وبناء عليه حتى لو عملوا له عملية تحويل يعامل يحتجب عنه، ظل نفس الترتيب. نعم لو تبدل الحال خلقيا بمعجزة أو نحوها تحقق التحول عرفا، بدأ انقلب. إيه طيب تحقق التحول، إيه معناته بيصير عم تقول؟ قال لا، إلا أن ذلك لو وقع فهو شذوذ في التكوين لا يخضع لسيطرة الإنسان. إذا أمر إذا حصل عم نحكي انقلب التكوين، انقلاب التكوين هذا ما في الإنسان يصطنعه. فإذا التحولات المصطنعة فرض مش موجودة، التفت، لأنه بعض الفقهاء بيشبهلك لو حصل. المشكلة الرئيسية اللي هون السيد واقعا شخص تشخيص عميق جدا، المشكلة بالتعامل مع معطيات العلم الحديث. يجي أنا أقرر ما قيل هناك، لا شك أن هناك كفاءة عالية هناك في العلم الحديث وأنه في تقنيات عالية، إلا أنه كما يظهر وجدانا أولا في شغلة، الأمور آخذة في التطور، وبين التجربة والخطأ والتشخيص والتنظير كثير من الأمور ينكشف لاحقا خطأها، وبالتالي بناء على النتائج أنها نتائج قطعية مشكلة. هذا واحد، خاصة عم نحكي عن حقيقة التكوين. اثنان، أنا عندي شك في نزاهة الجهة اللي عم تورد لي النتائج، وظهر بالوجدان انه الجماعة ساعة اللي بيكون عندهم شيء بدهم يروجوا له بيصدروا لك امور ويهيئون لك، مثل ما اليوم صارت، اليوم مفهوم الذكورة والانوثة ممنوع الحوار فيه صار في عالم الغرب اصلا، في شيء اسمه فارق من رجل المرأة، ممنوع تحكي، مش مساواة عم نحكي، ما في شيء اسمه رجل، ما في شيء اسمه مرأة، بيقول لك هو هذه مرأة ولدت تشريحيا ذكر، شو يعني؟ كيف يعني تشريحيا وصارت مرأة؟ انه في انقلاب، يعني وصلت المسألة مؤخرا انه والله عم يحتفلوا انه في زوج حامل هلا حمله وزوجته مبسوطة فيه، عال الحمد لله مش الحال، بيشعر بمشاعر المرأة، شو طلع؟ حامل عنده رحم، عم يحكي عنه السيد، تغييرات جراحية وضخ هرمونات، بعده عنده رحم، بعده عنده مبيض، بعد يعني البيئة الجسدية عنده بيئة مرأة بس ملتحي وضمرت بعض الأعضاء عنده بناء عليه، وذاك لا بعده عنده نطفة وعم يلقح وغاية ما في الأمر في مشغول على هرمونات. شو هالكذب هذا؟ هذا تغييرات في شو قال باللوازم الغالبية، بالمظاهر الغالبية، لوازم الغالبية هن اللي غيروا فيها، أما الحقيقة بعدها واحدة. كيف يعني رجل حمل؟ ما إذا رجل معناتها ما فيش عنده رحم، عنده رحم يعني بعد مرأة، خلي لحيته تصير 5 شبار، شو عندي شو خدش إلى علاقة أنا، بالنهاية في رحم، فما في تحول. ثاني لازم، هذا أول لازم، أن الخنثى هو الإنسان الواجد للعضوين معاً. لما نسميه خنثى يعني في عضوان، ولا عبرة بغيرهما من الخواص مهما كانت. بناءً عليه عنده عضو واحد، إلا أنه والله عم يصير عنده نمو بحجم الثدي، والله عم يصير عنده ميول معينة، والله ما بعرف شو عم يصير عنده، هذا اسمه ذكر، والله عندها عضو أنثوي، إنما عندها لحية في صوت خشن أنثى، هذا عمول السيد. لا عبرة بغيرهما من الخواص مهما كانت. وضحت الصورة؟ إذا عرفنا هذا التقديم نقح الموضوع السيد. يعني منيجي هلأ لنشوف السيد الخوئي شو حكي عنه. 1829، الخنثى وهو من له فرج الرجال وفرج النساء، اللي حكيه السيد الحكيم من شوي. 1، إن علم أنه من الرجال أو النساء عمل به. إذا قدرت أعرف سيد السيستاني بيقول ولو بمعونة الطرق العلمية الحديثة، هذا اللي السيد الحكيم كان بعده. نعم، في شغلة من الطرق العلمية، مش أي طرق علمية، انعملت صورة نشاف الرحم والمبيض جوا. هون كلام سيد سستاني، هون ممكن تاخد بها الإشارة، يعني الطرق والتفت العلمية، مش يعني العلم الحديث، العلمية نسبة إلى العلم، يعني الطرق الحديثة التي تورث علما. مثل ما عم نحكي عملنا صورة باطنية شفنا الرحم والمبيض جوا، والله نعمل له صورة باطنية نشاف انه في خصيتين بس ضامرين، مش نجزين لبرا، علم. هون صار اسمها وسائل علمية، مش نسبة الى العلوم، علمية نسبة الى ما يورث علما في مقابل وسائل او الطرق الظنية. سيد الحكيم شو بيقول هون؟ وحينئذ ان علم بانه من احد الجنسين لعدم كون العضو الآخر حقيقيا. كيف علم؟ علمنا بأن العضو الآخر ليس حقيقيا، إنما هو بصورة العضو، يعني هو عبارة عن جسم زائد له هيئة العضو وليس له حقيقة هذا العضو، عمل على العلم المذكور. وإلا إن لم يعلم فلا طريق للعلم بأنه من أحد الجنسين، العلم الواقعي أغلق مع قطع النظر عن الأمارات، راح نحكيهم بعد شوي، إن أمارات شرعية لا تورث علما إلا أن الشارع أمضاها. لاحظ كيف؟ ليش؟ لأنه بعد كون معيار الجنس هو العضو دون بقية الخواص، وفرض وجود العضوين معا، كيف يتيسر العلم بأنه من أحد الجنسين؟ بما أنه لم يعد متيسرا لنا العلم بأنه من أحد الجنسين، طيب كيف بدنا نحل مشكلتنا؟ لابد من النظر في العلامات والأمارات الشرعية المنضاة شرعا. يعني شو صارت العلامات اللي راح نحكي عنها هلأ؟ كيف نحن الشاهدين العادلين بخلوا الأرض فعلا لإلي؟ هي أمارة أمضاها الشارع كاشفة تورث في حقيقتها ظنا، إلا أن هذا الظن منضى من الشارع. نفس الشيء هوني، والله من أيهما يبول، هذه شو؟ أمارة. في أحلب على القرآن إنه هذه هي، لا، أمارة أمضاها الشارع. الشارع من هي ما طلب منك الواقع هون، أمضى لك الأمارة خلاص مش الحال. 2، وإلا رجع إلى الأمارات. إذا علم عمل بالعلم، واضح. وإلا يعني إن لم يعلم أنه من الرجال أو النساء رجع إلى الأمارات. فمنها في عدة أمارات، بس الخوئي أغفل الأمارات وذكر وحدة، فمنها البول من أحدهما بعينه. ألف، فإن كان يبول من فرج الرجال يعني دون فرج النساء فهو رجل، سيد خوي قال فهو رجل، سيد الحكيم شو قال؟ لاحظ الدقة بالعبارة، ألحق بالرجال واستحق ميراثهم. ليش؟ وبعدنا عم نحكي أمارة،
احتمال يكون خلف الواقع.
ألحق بالرجال، بقول لكم فهو رجل، ألحق بالرجال واستحق ميراثهم. ب وإن كان يبول من فرج النساء، يعني دون فرج الرجال، فهو امرأة. كمان شو قال السيد الحكيم؟ ألحق بالنساء واستحق ميراثهن. كلام السيد الحكيم جدا دقيقهم. جيم وإن كان يبول من كل منهما، كان المدار على ما سبق البول منه. من وين بيبدأ؟ للأدلة الخاصة، هل في رواية بالموضوع؟ دال فإن تساويا في السابق. واحد دخل الدال، القول الأول قيل المدار على ما ينقطع عنه البول أخيرا، نعتمد اللي بظل الآخر. فإن تأخر انقطاعه من فرج الرجل يعني ورث ميراث الذكر، لأنه مدار كنت قلي يمكن بك أظن لي بالأول أخيرا مستثني، لا، فإن تأخر انقطاعه من فرج الرجل ورث ميراث الذكر، وإن تأخر انقطاعه من فرج المرأة كان له ميراث الأنثى. طبعا هذا له دليل خاص، للدليل هذا القيل. سيد الخوي شو قال؟ ولا يخلو من إشكال. توقف، ليش استشكلت سيدنا مع عم يقولوا جماعة دليل خاص؟ لإرسال أحد الدليلين وضعف دلالة الآخر. التام سندا ضعيف دلالة، والصريح دلالة مرسل سندا. شو يعني مرسل؟ مرسل يعني سند ومش مذكور، بالذكر السند. روي صاحب الكتاب عن المعصوم أو أحد الرواة، أي عن رجل عن المعصوم، أو والله أنا بعرف هذا الراوي من أصحاب الرضا وعميره مباشرة على الإمام الباقر، صار في سقط بالسند غير. فهذا طبعا تفصيله تقسيمات الحديث اللي بتجي بعلوم الحديث، بعلم الدراية وعلم الرجال. طيب لا يخلو من إشكال، شو النتيجة؟ السيد السستاني خبرني شو هو الإشكال، لأنه مستشكل نفس الإشكال. فلا يترك الاحتياط بالتراضي مع سائر الورثة، لما نرتب آثاره الانقطاع والله طلع من طرف الذكر، فشو بنعمل؟ بده ياخذ حصة زيادة. هذا الزايد بين حصة الذكر والأنثى، التفاوت، لا يترك الاحتياط بالتراضي. سيد الحكيم حط لي علامة بدال التأخر الانقطاع، قال إن تساويا في السبق، إن تساويا في السبق فالعمل على ما ينبعث منه البول ويقوى اندفاعه، أي الضخ عنده أقوى يعتمد. هذه البقية من فكرينا سيد الحكيم معتبرة. السيد الخوئي ومن تبعه بإحسان وقفوا عند قضية البول، اعتبروها هي الأمارة. في أمارة تانية ذكرتها الروايات السيد الحكيم تعرض لها، إنما متعرضين لها معتمدة سيد الحكيم. مسألة 114 من هاج السيد الحكيم، شو بيقول؟ إذا لم يعلم حال الخنثى من جهة البول، فإن تيسر عد أضلاعه من الجانبين، فإن اختلفت بأن كانت 17 9 في اليمين و8 في اليسار فهو رجل، وإن تساوت بأن كانت 18 في كل جانب 9 فهو أنثى. طبعا هذا للدليل الخاص، عندنا روايات بالمقام قضية عد الأضلاع، بس المصنف ما أخذ فيها لأنه الروايات مختلفة في عدد الأضلاع. وبعدين قال تعذر التمييز غالبا على وجه تطمئن النفس إليه، وقالوا أنه في التشريح ما له فرق. أيا كان الأدلة موجودة والسيد الحكيم يعتمد عليها. مسألة 115 عند السيد الحكيم بعد، إذا لم يتيسر الرجوع للأمارات السابقة في تعيين حال الخنثى، إما لتعارضها أو لعدم وضوحها، مرة هي تعارضت مرة ما وضحت، كيف كما لو مات قبل أن يبول، خلقه مات فما، أو لم يتضح عدد أضلاعه، صار الخنثى مشكلا الذي يأتي حكمه، راح يجي حكم الخنثى المشكل. واضح؟ هذا اللي عم يحكي السيد الحكيم. ثلاثة السيد الخوئي بيقول، وعلى كل حال، هذه رقم ثلاثة، إذا لم تكن أمارة على أحد الأمرين شو بنعمل؟ عندنا عدة احتمالات سلخو إطاويهم. واحد، إن كان لا وارث للميت سواه ورث المال كله، واضح لأنه الوارث على أي افتراض ذكر ولا أنثى ما فيش غيره، في تقسيم. اثنان، وإن تعدد الخنث الفاقد لشيء من تلك الأمارات ولا وارث سواهم اقتسموا المال بالسوية. ليش للتساوي بينهم في كون كل واحد منهم خنثى ليس معه شيء من الأمارات؟ اللي ما يمكن واحد منهم بالحقيقة ذكر بالحقيقة أنثى، أنا ما إلي علاقة، خنثى مشكل صار أنا ما قادر أعرف، فهن صاروا متساويين بكونهم كلهم خنثى مشكل، بقسم المال بيناتهم بالسوية. وعندنا الأصل أصالة التسوية العائدة إلى أصالة عدم الزيادة في الميراث، الأصل عدم التفاضل، إحنا حكينا قبل الأصل الشراكة تقتضي التسوية. جيد. ثلاثة، ثالث احتمال، إن اجتمع معه غيره ذكرا أو أنثى أو هما معا أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة. هذه اللي مين حكيها هون؟ السيد الخوي. أعطي نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة. طيب ليش؟ أولا عندي دليل خاص، ثانيا هذا مقتضى قاعدة قسم المال، قسمة المال المشتبه بين شخصين بالنصف، لأن حصة الأنثى مقطوع فيها والزائد إلى حصة الذكر مشكوك، فلا يعلم من أنه هو يستحقه، يعني هو نصيب الأنثى إله يقينا، نصيب ما بين نصيب الأنثى والذكر مشكوك إنه إله، مشكوك إنه لغيره، بناء عليه لا في يدفعه للغير كيف وهو يمكن مش مستحق له، لا في يعطيه ويمكن مش مستحقه. شو بنعمل ساعته؟ نعطي نصف سهم الرجل نصف سهم المرأة. هون رجعنا يا إخوان لحساب الفرائض، راح يعطيني صور حساب الفرائض تبع الخنثى. ألف، فإذا خلف الميت ولدا ولدين ذكرا وخنثى، عنده ذكر وعنده خنثى مشكلة، لاحظتوا؟ فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكرا وأنثى أخرى. إذا كانوا ذكرين الفريضة من قداش؟
إذا كانوا ذكر
من اثنين. إذا كانوا ذكر وأنثى؟
ثلاثة.
من ثلاثة. طيب شو صار عندي؟ هذا الخنثى مستحق هون واحد على اثنين وهون واحد على ثلاثة، لحتى أعرف قداش هن اثنين وثلاثة شو الجامع بيناتهم، بدي أعتبرهم كأنهم فريقين، بدي واحد الفريضة اثنين وثلاثة بشو؟ ستة. شو بيستحق أخونا صار هوني؟ ثلاثة من ستة واثنين من ستة. نص ثلاثة من ستة قداش؟ نص ثلاثة من ستة واحد ونص من ستة، ونص اثنين من ستة واحد من ستة، صار مستحق لاثنين ونص من ستة. الفريضة بعد شو منكسرة، شو بدي أعمل؟ بدي أضربها باثنين للفريضة حتى أجبر الكسر.
خمسة من اثنى
عشر قداش صارت الفريضة؟ من اثنى عشر. اثنين ونص من ستة قداش هن؟ خمسة من اثنى عشر. وقداش منعطي الصبي؟ سبعة من اثناش. صار سبعة من اثناش للذكر، خمسة من اثناش للخنثى. يعني فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكرا وأنثى أخرى. واحد، لكم خطوة فيه؟ فرضتهما ذكرين تارة، اثنين ثم ذكرا وأنثى أخرى، ثلاثة وضربت إحدى الفريضتين في الأخرى. هلأ رح يعطيني الإجابة. واحد، فالفريضة على الفرض الأول اثنان، اثنان وعلى الفرض الثاني ثلاثة، ثلاثة فإذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة، أربعة فإذا ضرب في مخرج النصف وهو اثنان صار اثني عشر. ليش مخرج النصف؟ لأنه عندي كسر، سبعة منها للذكر وخمسة للخنثى. واضح كيف حسبنا الفريضة هون؟ رح يعطيني تمرين تاني هو ب، وإذا خلف ذكرين
وخنثى.
واحد، فرضتهما ذكرا فالفريضة
ثلاثة.
ليش صاروا ثلاث ذكور؟ وفرضتهما أنثى بداش بصير الفريضة؟ الذكر مثل حظ الأنثيين هن ذكرين قداش؟
خمسة.
ايه بصير الفريضة من خمسة. ثلاثة وخمسة يا إخوان بدنا نوحد، خمسطعش. هي هوني هو إذا اعتبرناه ذكر إله واحد من ثلاثة وهون إله واحد من خمسة، إذا ذكر هن ثلاث ذكور صاروا
ثمانية من خمسة.
فواحد من ثلاثة واحد من خمسة، الواحد من ثلاثة قديش صار؟
يعني خمسة.
خمسة من خمستعش، الواحد من خمسة
ثلاثة من خمستعش،
مجموع قسم اثنين
أربعة من خمستعش.
أربعة من خمستعش. هون في كسر 4 و 15 كسر شيء؟
لا
مش الحال. اي نعم بعد في شيء مش ماشي حاله عندنا.
الذكور
قديش طالع لهم؟ 11 من 15 كل ذكر قديه؟
ممكن كل ذكر بده نص
5.5. فشو ما بدنا نعمل لنجبر الكسر؟
اقطع 30.
بدنا نجيب مخرج النصف لانه عندي نصف. صارت الفريضة من 30، 8 من 30
للخنثى،
للخنثى و 22 من 30 11 ب 11 لكل من الذكرين. لنشوف سير الخوي كيف نطبقها. واحد فرضتها ذكرا فالفريضة 3 لثلاثة ذكور، وفرضتها أنثى فالفريضة 5 للذكرين 4 وللأنثى 1. فإذا ضرب الثلاثة في الخمسة كانت 15، فإذا ضربت في الاثنين ما خبرني ليش ضرب في الاثنين. يعني واحد فرضتها ذكرا، اثنين فرضتها أنثى، ثلاثة فإذا ضرب الثلاثة في الخمسة، أربعة فإذا ضربت في الاثنين صارت 30. ما خبرني ليش الانكسار مش عند الخنثى، صار انكسار صار عند الذكور. يعطى منها للخنثى 8 ولكل من ذكرين 11. رجع عم يفهمني إياها حتى ما أتعقد. ألف، رجع للفرض ألف. وإن شئت قلت في الفرض الأول لو كانت أنثى كان سهمها 4 من 12، ولو كانت ذكرا كان سهمها 6، فيعطى الخنثى نصف 4 ونصف 6 وهو 5. وفي الفرض الثاني لو كانت ذكرا كان سهمها 10، ولو كانت أنثى كان سهمها 6، فيعطى الخنثى نصف 10 ونصف 6. اللي نحن اشتغلناه إيه؟ هو خبر. وهكذا يستخرج سهمه في سائر الأمثلة والحالات. هو مثالين فيش داعي يرجع يفترض لك في أنثيين وفي أنثى وفي ما بعرف شو، كله على نفس الطريقة، تفرض ذكر وتفرض أنثى وبتقسم الفرق بالنص. واضح؟
نعم.
سيد الحكيم فصل لي إياهم تفصيل حلو لنفسه اللي اشتغلوا فيه. مسألة 116 عند سيد الحكيم، هو تطبيق ما عطيني شيء جديد. يعطى الخنثى المشكل نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، وذلك بأن يفرض ذكرا ويقسم الميراث بينه وبين وقية الورثة على الفرض المذكور، ثم يفرض أنثى ويقسم الميراث بينه وبين بقية الورثة على الفرض المذكور، ثم يعطى هو وبقية الورثة نصف كل من السهمين الحاصل في الفرضين. اشتغلت طريقة ثانية. شو عمل السيد الحكيم؟ حسب هالفريضة كاملة، حسب هالفريضة كاملة، وجمع لكل واحد منهم هو والذكر والأنثى. يعني شو عمل؟ قال هونيك بيطلع لهم الذكر 2 على 3، وهون شو بيطلع له؟ 1 على 2، 1 على 2 و 2 على 3 بيطلعوا 4 من 6 و 3 من 6 7 من 6 صاروا نصهم 3 ونص من 6 ضرب 2
7
من 6. يعني حسب الفريضتين كاملين رجع جمع الفريضتين وقسمهم على 2. احنا شو عملنا؟ لا اشتغلنا بس على نصيب يعني بس الخنثى اللي اشتغلنا فيه على الفرضيتين، ذكر والانثى تركناهم للاخر على الباقي، بس هو النتيجة المحصل واحد. اه. ثم يعطى هو وبقية الورثة نصف كل من السهمين الحاصل في الفرضين. مثلا اذا ترك الميت ولدا ذكرا وخنثى يقسم الميراث 12 سهما، فاذا فرض الخنثى ذكرا كان له 6 وللذكر 6، وإذا فرض الخنثى أنثى كان له 4 وللذكر 8، فيعطى الخنثى نصف كل من السهمين وهو 5، ويعطى الذكر نصف كل من السهمين وهو 7، وإذا ترك الميت ذكرين وخنثى إلى آخره نفس الكلام. بهذا تكون قد انتهت مسألة الخنثى. الآن ننتقل إلى القبيل الثامن من الأحكام الخاصة. بدك تسميه التوأم السيامي سميه، لأنه مش توأم، نحن عم نبحث إنه توأم ولا لا أصلا، إنه واحد ولا اثنين. مسألة 1830، من له رأسان يعني على صدر واحد. سيد الخوي مش حاط على صدر واحد، لأنه رأسان ما بيكونوا على حقون واحد، رأس ما بيجي على الخصر، بيجي على الصدر. من له رأسان على صدر واحد أو بدنان على حقون واحد. شو هو الحقو؟ هو معقد الإزار عند الخصر، وهو وسط الإنسان فوق الورك. يعني هون جنسه واحد والله متعدد، ما لنا علاقة بالجنس هون، لأنه قسم السفلي منه واحد. هلا طلع خنثى والله ذكر والله أنثى، هذاك بحث آخر، عم نحكي فوق نحن. فهون الاشتباه مش في جنسه، الاشتباه في وحدته وتعدده. فطريقة الاستعلام أن يترك حتى ينام ثم يوقظ. سيد الخوي دغري الفان انتبهها معا، شوف انتبهها معا، ما فهمنا شو القصة. فطريقة الاستعلام اكتبوا فوقه أن يترك حتى ينام ثم يوقظ. واحد، فإن انتبها يعني الرأسين أو البدنان معا فهما واحد. اثنان، وإلا يعني إن لم ينتبها معا فاثنان. واضح؟ ما عندي غير فرضية. والظاهر التعدي عن الميراث إلى سائر الأحكام، أحكام الواحد والمتعدد، يعني بكل شيء نتعامل معه واحد ومتعدد. للدليل
بالزواج
إيه، هو شخصين بصيروا
كيف
الله الله يتولى خدش بموت حالي أنا إيه واحد منهم مين بدأت تتزوج هذا والله خيالكم واسع اليوم. ننتقل الآن إلى الصنف التاسع. الصنف التاسع هو مش صنف، هو ما يرث بالقرعة مجهول الحال. مسألة 1831. واحد، من جهل حاله من المواليد يعني، ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى، بس مش لجنسه، لموانع خارجية مثل شو، لغرق ونحوه، يعني كما لو أكله السبع. إذا أول ما خلق تعالوا نشوفوا صبي والله بنته، مط الأسد وأكله وسابت، هو استهل من هوني حيا، وبالتالي شو تركت شو اسمه بده يورثة. طب صبي والله بنت ما الحال، أنا أعرف الأسد ناطر كيف شو ما نعمل. هذا يورث بالقرعة، لأن القرعة لكل أمر
مشكل.
طبعا السيد الحكيم قال له اللحظة بالمسألة 120، قال له أنا مش قبلان شو الحكي هذا. قال ففي الرجوع للقرعة كما في الفاقد للعضوين أو للتنصيف كما في الخنثى المشكل وجهان، فلا يترك الاحتياط بالتصالح. شو قال؟ ففي الرجوع للقرعة كما في الفاقد للعضوين. سيد الخوئي بلش المسألة بمجهول الحال، والأدلة أصلاً جاية بفاقد العضوين، يعني لازم بلش المسألة بما ورد فيه الدليل ونشوفه اللي يتعدى إلى هناك. من هون تشوشت الأمور. فالسيد الحكيم عم يقول لحظة يعني، دليل القرعة عم يحكي عن فاقد العضوين مجهول الحال، بنعامله معاملة الخنثى ولا معاملة بأي من لحقه، بالخنثى المشكل ولا فاقد العضوين؟ قال لا يترك الاحتياط بالتصالح. شيخنا الأستاذ حتى بيقول مورد صحيحة الفضيل بن يسار الآتية اللي هي هوني بالقرعة، من ليس له علامة الذكر والأنثى، مش مجهول الحال، مورد الرواية هونيك. هون الغريب السيد الخوي اثنان شو قال؟ وكذا من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء، اعتبر مورد الدليل هو الوكذا، يعني هو الملحق بمجهول الحال. طبعا سيد سيستاني انتو بعدكم ما نسيتوا، المفروض انه قال انه
إذا علم
مش بس بالأعضاء، إذا علم بوسيلة أخرى. لذلك هون بيقول من بعد من ليس له فرج النساء ولا فرج فرج الرجال ولا فرج النساء ولا غير ذلك مما يشخصان به. بعده عند المشخصات الأخرى سيد سيستاني، لأنه حكى عن المشخصات الأخرى بيقول هون مش بس إنه من ليس له فرج منه من الشغل هيك، لا في مشخصات أخرى نعمل عن مشخصات، هو ده الحكي حكيه هو قبل. كيف بتصير القرعة؟ واحد، يكتب على سهم عبد الله، هيد اللي، وعلى سهم آخر، هي كيفية القرعة، أمة الله. ثم يقول المقرع اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب. لاحظ، ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة وتشوش السهام، ثم يجال السهم على ما خرج ويورث عليه. تسحب قرعة بتحط عدة سهام وبيناتهم سهم ذكر سهم أنثى، بتصير تسحب لما يطلع بعد تشويشه. منين هذا الحكي إجا؟ طبعا عندنا القرعة لكل أمر مشكل قاعد، بس عندي صحيحة الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مولود ليس له مال الرجال ولا له مال النساء، قال يقرع عليه الإمام أو المقرع، يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله، ثم يقول الإمام أو المقرع اللهم أنت لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود. الوسائل باب 4 ميراث الخنثى وما يشبهه، حديث 2. وفي روايات أخرى، وطبعا لقاعدة القرعة لكل أمر مشكل. سيد السيستاني قال الأحوط لزوما أن يكون إجراؤها بيد الحاكم الشرعي أو وكيله في ذلك، مش هن يعدوا أحوط وجوبا. السيد الحكيم احتاط احتياط ثاني أزيد من احتياط اللي احتاطه السيد الثاني. مسألة 118 السيد الحكيم بيقول الأحوط وجوبا أن يكون الاقتراع برضا الورثة كلهم عند إرادة معرفة الحال من أجل قسمة المال، ولا يكتفى بتسرع شخص بالاقتراع من دون مراجعتهم. كل من يكونوا قاعدين وقبلانين وواصلين للقرعة، مش والله مشكل هذا، اجا واحد منهم حط السهام وقرا الدعاء وسحب. لحظه بعدنا ما قبلنا معك، ما لها قيمه. على الاحوط وجوبا، هو مثل مقتضى الاحتياط شو التصارع. بل الاحوط وجوبا ان يكون ذلك باذن الحاكم الشرعي.
كمان باذن الحاكم
باذنه. الاحتياط وجوبي طبعا بدنا.
بحال ما لقى الورثه مرضي شو بي
انا بتيجي بترجع هون بتصير مقام ترافع. الحاكم بيلزمهم ما بيلزمهم
خصومه؟
هل بيلزمهم الحاكم؟ لا، مش قضيه خصومه، هل بيلزمهم الحاكم؟ بس برضاهم وبعلمهم بده يكون، مش انه واحد منهم ينفرد. اثنان، في حكم شرعي تاني. طيب القرعة فهمناها، الدعاء هذا واجب شرط بصحة القرعة والله شو منه؟ جايب الرواية بقول السيد الخوي والظاهر ان الدعاء مستحب يعني وليس شرطا في صحة القرعة، وان كان ظاهر جماعة الوجوب. طبعا شيخنا الاستاذ بقول ظاهر صحيحة الفضيل بن يسار وجوب الدعاء. يعني شو قال هوني؟ ثم يقول يقرع، ما يقرع الإخبار هم بمعنى الإنشاء جاي. ثم يقول، طيب شو الفرق بين يقرع وبين ثم يقول؟ في فرق بيناتهم؟ طيب ما هذا يقرع وهذا ثم يقول، ما معطوفين على بعض، فكونوا في مقام الإنشاء والأمر مفروض. فلذلك اعتبر أنه ظاهر الصحيحة وجوبة الدعاء. بهذا نكون قد أنهينا الكلام في ميراث الخنثى وما يلحق بها. ميراث الغرق والمهدوم عليهم يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.